عشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. كم هي محظورات الإحرام؟ الإحرام تسعة، يعني الأمور التي يمنع منها المحرم، وإن كان لا يمنع منها في غير الإحرام، إنما يمنع منها في الإحرام. أما الممنوعات في غير الإحرام فهي ممنوعة كذلك من باب أولى في حال الإحرام. أحدها الأول من التسعة حلق الشعر، سواء كان من الرأس أو البدن، حتى ولو كان أخذ الشعر من الأنف ونحوه فإنها محظورة، أخذ الشعر محظور. فإن أخذ شعرة واحدة فماذا في عليه؟ عليه إطعام مسكين. فإن أخذ شعرتين إطعام مسكينين. فإن أخذ ثلاث أو أربع أو عشر أو الرأس كله مخير بين ثلاثة أمور: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، هو بالخيار. إذا وضع يده على رأسه أو مسح رأسه بالماء أو اغتسل وحرك رأسه ليتخلله الماء فعلق بيده شعرة أو شعرات، فهل يلزمه فدية ذلك؟ يستحب ولا يجب، لأنه لا يظهر أنه أخذها بفعله، وإنما الظاهر أنها من قبل فعلقت بيده. أما إذا جزر الشعر فأخذ منه فهل يستحب أم يتعين؟ بل يتعين، حتى ولو كان ساهيا أو جاهلا. لو كان ساهيا وجزر شيئا من شعر رأسه أو لحيته أو نحو ذلك فعليه فدية ذلك، إن كانت واحدة فطعام مسكين، وقال بعض العلماء قبضة من طعام، وإن كانت اثنتين فطعام مسكينين، وإن كانت ثلاثا فأكثر فهو مخير بين ثلاثة أمور، يختار ما شاء منهما منها. الثاني من محظورات الإحرام، هذه أمور تسعة يجب أن نهتم لها وأن نحفظها لأنه يقع فيها الكثير جهلا أو نسيانا أو عمدا ويبتلى بها الكثير من الناس فينتبه لها طالب العلم ليحذرها وليحذر الغير منها. الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظافر. إذا قلم الظفر ناسيا فعليه إطعام مسكين، قلم ظفرين جاهلا فلبه، أخذ مقص الأظفار وقلم ظفرا ثم قلم الثاني ثم نبه بأنه لا يجوز للمحرم أن يفعله فأمسك، فماذا عليه؟ إطعام مسكينين. إذا عمل عملا ثم انقلع ظفره وتعلق وأزاله فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأنه لم يزله وإنما زال بعمل غيره فليس عليه شيء، وإذا تعلق فله إزالته. لو خرج شعرة بعينه فأزالها فماذا عليه؟ خرجت الشعرة بالعين فأزالها، لا شيء عليه لأنها مؤذية في مكانها. إذا انقصت أنملة أحد الأصابع اليدين أو الرجلين فزالت مع ظفرها، فهل عليه شيء في الظفر هذا؟ لا شيء عليه لأنه زال مع غيره. لو جرح فزال الشعر مع جلدة الرأس أو مع بشرة الجسم فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. إذا قلمت أظفاره بإذنه وبدون فعله هو، بإذنه وبدون فعله فماذا عليه؟ عليه الفدية ما دام بإذنه. لو أن شخصا قلم أظافر إنسان نائم فعلى من تكون الفدية؟ على الفاعل، وأما المحرم فلا شيء عليه. وهل يجوز للمحرم غسل رأسه بالماء والصابون وما فيه رائحة طيبة ومشطه بالمشط أم لا يجوز له ذلك؟ يجوز غسله بما ليس فيه رائحة العطر، لا يجوز بالطيب، ويجوز بما لا طيب فيه كالصابون والشامبو والإشنان والسدر غير المطيب، أما المطيب فلا. وهل له مشطه بالمشط؟ يكره له ذلك، فإن فعل فلا شيء عليه إذا لم يتيقن قطع الشعر بسبب المشط، فإن تيقن قطع الشعر بالمشط فدا. الثالث من محظورات الإحرام تغطية الرأس للرجل دون المرأة. المحظوران الأولان للرجال والنساء، الشعر قطع الشعر وتخليم الأظافر للرجال والنساء، وتغطية الرأس الثالث هذا للرجال دون النساء صغارا كانوا أو كبارا. إذا كان في رأسه جرح ويتأثر بالشمس والهواء وهو مضطر لتغطيته بالعمامة أو بالعصابة أو اللفافة، وضع عليه شيئا مضطرا، فماذا عليه؟ ولا إثم عليه ما دام مضطرا، لأنه إذا غطى رأسه لمصلحته فعليه الفدية، فإن غطى رأسه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. تغطية الرأس جهلا أو نسيانا لا شيء فيها، تغطية الرأس عمدا للحاجة لا شيء عليه الفدية ولا إثم. تغطية الرأس بدون حاجة عمدا الذي يظهر والله أعلم أنه يأثم وعليه الفدية ما دام بدون حاجة، لأنه لا يجوز له مخالفة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا غطى رأسه بالحنة، رجل أو امرأة وضع على رأسهما الحنة فغطى الشعر تغطية كاملة، فما الحكم؟ الرجل والمرأة غطيا شعرهما رأسهما بالحنة تغطية كاملة، على الرجل الفدية دون المرأة، فالمرأة يباح لها تغطية رأسها ولو وضعت عليه حنة أو غيره جاز لها ذلك، وأما الرجل فلا يجوز له تغطية رأسه بالحنة. أما إذا لبده بالحنة ولم يغطه، ما غطاه وإنما وضع عليه شيئا من الحنة الذي اختلط بالشعر والشعر بارز، فلا شيء عليه. إذا استظل المحرم بالخيمة أو بالشمسية فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، يباح له تغطية، يباح له الجلوس في الخيمة وتغطية رأسه بالشمسية ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في نمرة وهو محرم عليه الصلاة والسلام. إذا حمل على رأسه فراشا أو صندوقا أو متاعا وغطى رأسه تغطية كاملة فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد التغطية وإنما قصد الحمل. فإن قصد التغطية قال أريد أن أغطي رأسي عن الشمس مثلا وحمل فراشه على رأسه من غير حاجة، ربط فراشه بحبل ووضعه على رأسه وقال أنا أريد حمله وهو قصد التغطية، ماذا يقول؟ عليه الفدية، إذا قصد التغطية فعليه الفدية. الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط. ما المراد بلبس المخيط؟ الإزار أو الرداء مكفوف الأسفل بخياطة، هل يمنع؟ لا يمنع منه. والمراد بلبس المخيط ما خيط على قدر العضو، فإن كان المخيط هو معه المخيط فاتزر به ولم يلبسه على قدر عضوه، قميص اتزر به، قميص مخيط اتزر به لعدم وجود الرداء معه والإزار، لا شيء عليه. النهي عن لبس المخيط على قدر العضو. لبس فنيلة مفصلة على جسمه وليس فيها خياطة، ليس فيها خياطة بإبرة، وإنما هي منسوجة على قدر على جسمه، عليه الفدية. إذا لبس المخيط جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. إن لبسه جاهلا أو ناسيا ثم ذكر فاستدامه، ذكر وهو يطوف فاستدامه، أو ذكر وهو يسعى فاستدامه، عليه الفدية. إذا ربط وسطه بحزام أو كمر ونحوه فلا شيء عليه، لأن هذا محتاج إليه لشد إزاره أو لحفظ نفقته. الخامس من محظورات الإحرام استعمال الطيب، استعماله في البدن أم في الثوب أم في ماء أم في كل شيء منه، في الثوب أو البدن أو المأكل أو المشرب، لا يجوز للمحرم استعمال الطيب عمدا، فإن استعمله جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. قاعدة: ما لا إتلاف فيه يعذر بالجهل والنسيان، وما فيه إتلاف كتقليم الأظافر وأخذ الشعر فلا يعذر بالجهل ولا بالنسيان. إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثره بعد الإحرام لا شيء عليه. إذا طيب رأسه قبل الإحرام ثم وضع يده على رأسه ومسح الطيب وشمه أو نقله إلى مكان آخر، عليه الفدية إذا كان عامدا، فإن كان جاهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. إذا طيب رأسه ثم سال الطيب حتى وصل إلى مكان آخر، إلى أنفه أو لحيته أو غير ذلك، فلا شيء عليه. إذا قصد استلام الركن اليماني لما فيه من الطيب ليشم الطيب الذي فيه غير جاهل ولا ناسي، فما الحكم؟ عليه الفدية. وهل المراد بالطيب ما يستعمل طيبا عادة أم ما له رائحة طيبة مطلقة؟ مطلقة. ما يستعمل للطيب عادة، وليس المراد ما له رائحة طيبة، لأن كثيرا من الفواكه لها رائحة طيبة لكن لكونها لا تستعمل للطيب عادة فلا حرج استعمالها في أكلها أو شمها. إذا شم عمدا تفاحا أو برتقالا أو ياسمين أو ماء ورد أو نعناع فما الحكم؟ شم ماء الورد أو الياسمين فعليه الفدية لأن هذه طيب عادة، وأما الفواكه والنعناع ونحوها فلا، إلا إن استعمل النعناع للطيب كأن يستعمل ويستنتج منه عصير أو ماءه مثلا ويستعمل للطيب عادة فيكون ممنوعا. السادس، قتل الصيد. وما المراد بالصيد؟ بريا كان او بحريا، في الحرم وخارج الحرم، ماكولا او غير ماكول، او تولد من ماكول وغيره، فصل هذا. يعني اذا كان بريا مأكولا بريا أصلي وليس متوحش، لأن البري مثل بقر الوحش، لكن بقر الإنس إذا توحشت فله ذبحها وأكلها. صيد البحر يجوز للمحرم خارج الحرم، وأما داخل الحرم فلا. وإذا تولد من مأكول وغيره فما الحكم؟ فلا يجوز ذبحه تغليبا لجانب الحظر. وهل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله تغليبا لجانب الحظر. إذا تلف الصيد في يده، لم يذبحه وإنما تلف في يده، فعليه فدية ذلك. إذا قتله محرم بإشارة محرم آخر فما الحكم؟ بينهما، إن قتله حلال بإشارة محرم فالجزاء على المحرم، وإن قتله محرم بإشارة حلال فالجزاء على المحرم. وهل يحرم الصيد ويأكل الصيد على المحرم مطلقا، أم يجوز له أكل لحم الصيد؟
لا معهم في الميتة.
نعم، يجوز له إذا لم يصده ولم يصد له، إذا لم يصده هو أو يصد له، أما إن صاده هو أو صيد له فلا يجوز، لأنه لما أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد رده، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ويباح أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده أو لم يصد له. أصاده المحرم هل يباح لمحرم آخر؟ لا يجوز، لا يحل، لأن ما صاده المحرم في حكم الميتة، وأما ما صاده الحلال لمحرم فإنه يجوز للمحرم الآخر. وما حكم ذبح بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم والصيد المستأنس كالدجاج ونحوه للمحرم؟ يجوز ذلك. قتل الصيد إذا آذى للمحرم؟ له ذلك، له قتله إذا آذاه، لأنه أصبح في حكم المؤذيات. وما حكم قتل المؤذي من كل شيء؟ مستحب إلا الآدمي. يباح للمحرم أكل الصيد الذي ذبحه هو؟ إذا حلت له الميتة، إذا اضطر لذلك بحيث حلت له الميتة فله أكل الصيد. نعم. السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم، ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
ولا ينكح. السابع من محظورات الإحرام تقدم لنا ستة، وهي قلنا إنها سبعة تسعة، تقدم ستة وهذا السابع، والثامن والتاسع ستأتي إن شاء الله. السابع عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه، لا يتزوج امرأة، والمرأة المحرمة لا يعقد نكاحها لرجل، كما أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد الزواج لبنته على شخص أو أخته أو موليته التي هو وليها، فهو لا ينكح رجل سواء كان رجلا أو امرأة المحرم، ولا ينكح أي لا يكون وليا في النكاح. والدليل على ذلك ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. إذا فعل ذلك فما الحكم؟ هو عقد نكاحه على امرأة، فهل العقد صحيح؟ لا، العقد غير صحيح. وهل عليه فدية في ذلك؟ لا، ليس عليه فدية في ذلك، وعقده غير صحيح. نعم.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد.
ولا فدية في عقد النكاح، لو أنه عقد على امرأة وهو محرم فنقول النكاح غير صحيح ولا فدية. كجراء الصيد، رجل محرم مر بآخر يبيع صيدا فاشترى منه غزالا، اشتراها بألف مثلا، ما الذي يلزم؟ هل عليه فدية؟ لا، لكن ما الذي يلزمه؟ نقول أطلقها، هذه فديتها، أطلقها، اشتريتها بألف فأطلقها. ولا فرق بين النكاح الصحيح والفاسد يعني في الأحكام هذه، يعني أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره وإن كان حجه فاسدا. نعم.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، يعني يطلب امرأة من وليها، هذا يكره ولا يحرم، لأنه إذا قال للرجل وهو محرم أنا راغب في ابنتك مثلا أو في أختك أو في موليتك، هذا مكروه وليس بحرام، لأنه لا يملك به شيئا، هذا إبداء رغبة، يكره له أن يشتغل بهذا الشيء، ولا فدية في ذلك ولا حرمة. كخطبة عقده، خطبة عقد النكاح يكره للمحرم أن يتولاها. لو أن رجلا حلالا يعني غير محرم أراد أن يزوج رجلا آخر غير محرم، فأتيا إلى شخص محرم فقال نريد أن تعقد لنا، اعمل خيرا اعقد لنا النكاح، ما حكم قراءة العاقد خطبة النكاح؟ خطبة هنا بضم الخاء، والخطبة إبداء الرغبة في الزواج من المرأة، هذه تسمى خطبة بكسر الخاء. قراءة خطبة النكاح ما الحكم فيها؟ مكروه ولا حرمة. نعم.
أو حضوره أو شهادته فيها.
الخطبة والحضور والشهادة، شهادته على النكاح يكرهان وليس بمحرمين. نعم.
وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا تراها لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطن.
لو أن رجلا طلق زوجته ثم أحرم وعلم حال الإحرام أنه لم يبق على عدتها إلا ساعة، لو انتظر حتى يتحلل من إحرامه فاتت من عصمته، فهل له أن يشهد اثنين على مراجعته لزوجته؟ نعم له ذلك. لما؟ وأنتم قلتم إن عقد النكاح ممنوع، هذا بمثابة عقد نكاح قريبا منه. نقول لا، ليس بقريب منه، وإنما هذا استدامة لنكاح سابق، استدامة، والشارع يتشوق إلى استدامة النكاح واستبقائه، فليس بممنوع لأنه لم يستجد شيئا وإنما استدام ما كان له من قبل، فمراجعة لزوجته المطلقة لا حرج فيه. وكذا شراء أمة، لو اشترى أمة وجدها تباع فاشتراها وهو في نيته أنه يريد أن يتسرى بها يجعلها فراشا له، فهل له ذلك؟ نعم، لأن الأمة لا يقصد بها الفراش مطلقا، وإنما يقصد لأمور الخدمة وغيرها. نعم.
الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع.
الثامن من محظورات النكاح: الوطء. الوطء يراد به تغييب الحشفة، بخلاف المعاشرة مثلا والاستمتاع دون الوطء دون الإيلاج، فهذا سيأتي حكمه. وإنما الثامن هنا الجماع، تغييب الحشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. معلوم أن تغييب الحشفة في الدبر محرم في حال الإحرام وفي غير الإحرام، لأنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن. من آدمي أو غيره، لو أن المحرم غيب حشفته في فرج بهيمة حرم عليه ذلك وفسد نكاحه وفسد إحرامه. من آدمي أو غيره حرم، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما المراد بالرفث؟ فسره ابن عباس رضي الله عنه: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، بأنه الجماع. فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حال إحرامه أو حال إحرامها. وفيه تفصيل في الوطء في أول الإحرام وفي آخره، لأن الإحرام بالنسبة للوطء فيه تحلل أول وتحلل ثاني، ما كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج، وما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج. نعم.
وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل.
فإن كان الوطء قبل التحلل الأول، وطئ زوجته بعدما أحرم وقبل أن يذهب إلى عرفة، أو وطئ زوجته في عرفة، أو وطئها في ليلة مزدلفة قبل رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فما الحكم؟ فسد نسكه، يفسد حجه. وسواء كان هذا الوطء من جاهل أو ناسي، واستدل المؤلف بفعل حكم الصحابة رضوان الله عليهم على من وطئ قبل التحلل الأول بفساد حجه ولم يستفصل، لو كان فيه فرق بين الجاهل والناس والعامد لاستفصل رضي الله عنهم، أو استفصلوا الصحابة من ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم الذين حكموا بذلك، وهو ابن عباس وابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. التحلل الأول يحصل بماذا؟ برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير. وطئ قبل رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وقبل الطواف بالبيت، فسد النكاح أو فسد الحج. وطئ بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، لا يفسد الحج. ولو بعد الوقوف بعرفة، لو هذه إشارة إلى الخلاف، وذلك أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان الوضع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد الحج وعليهما الفدية. نعم. وسواء في ذلك الرجل أو المرأة إذا كانت المرأة مطاوعة، أما إذا كانت المرأة مغلوبة على أمرها فإنها معذورة بذلك وحجها صحيح.
ويمضيان في
أي يمضيان في من هما؟ الرجل والمرأة. نعم.
أي يجب على الواطئ والموطوعة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس
وابن عباس
فحكمه كأكل الإحرام الصحيح.
يعني أن الرجل إذا أفسد حجه في هذا الجماع هل له أن يتحلل من الحج ويقول هو في عرفة مثلا وحصل منه، أو ليلة مزدلفة حصل منه الجماع، لقيل له فسد حجك وعليك القضاء من قابل وعليك بدنه، قال ما دام الأمر كذلك هيا إلى بلادنا وخلاص، هل له ذلك؟ لا، بل يجب عليه المضي فيه والسير فيه وإتمامه، لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا دخل المسلم في نسك وجب عليه إتمامه. نعم.
ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عم،
يعني الأبادلة الثلاثة رضي الله عنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. نعم.
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه
وحجة
الإسلام فورا من حج.
وغير المكلف، لو أن الواطئ مثلا غير مكلف، من هو غير المكلف؟ صبي أو رقيق، فعليهم القضاء متى؟ بعد تأدية حجة الإسلام، بعد تكليفه وأداء حجة الإسلام، لأن يعني حجة الإسلام مقدمة. فورا
فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه،
يعني تكون حجة القضاء كالحجة التي أفسدها، يحرم من حيث أحرم بالمرة الأولى. نعم.
وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل.
يستحب وينبغي لمن حصل منه الوطء في أثناء الحج ثم قلنا يلزمهما القضاء من قابل، فعند القضاء يتفرقان من مكان الجماع السابق إلى أن يحلا، خوفا من أن يقعان فيما وقع فيه من قبل. نعم.
والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه ولا فدية على مكره.
والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ. رجل بعدما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وقصرت زوجته ورمت جمرة العقبة جامعها ظنا أن الحج انتهى وهو لم يطف طواف الإفاضة، نقول الحج لا يفسد في هذه الصورة لأنه حصل بعد التحلل الأول الجماع. وما الذي عليه؟ عليه شاذ، فدية لما فعل. وعليه شاذ. ولا فدية على مكرهة. المرأة إن كانت مطاوعة مختارة في هذا الجماع فعليها ما على زوجها، وإن كانت مكرهة امتنعت فغلبها زوجها على نفسها فلا شيء عليها. ونفقة حجه حجة قضائها عليه لأنه هو المفسد لنكاحها، من المفسد لنسكها. إذا جامع الرجل زوجته باختيارها قبل التحلل الأول وقلنا فسد النسك، فمن عليه نفقة الحج منه ومنها؟ عليهما معا، على كل واحد نفقة نفسه إذا كان باختيارها، وإذا كان بغير اختيارها فعلى من تكون النفقة؟ على المكره، على الرجل. وهذه مسألة يعايا بها، فيقال رجل أجنبي من امرأة وجب عليه نفقة حجها. ما صورتها؟ لو أن رجلا حج مع زوجته ثم جامعها قبل التحلل الأول ثم تفرقا بعد الحج وبانت منه وتزوجت بغيره، على من يجب القضاء؟ عليهما معا، يجب عليهما النفقة. على من؟ على الرجل إذا كان مكرها لامرأته، أما إذا كان غير مكره فنفقة كل واحد منهما على نفسه. لكن إذا أكرهها على الجماع ثم طلقها وتزوجت غيره وجب عليه نفقة حجها بما في ذلك محرمها إن احتاجت إلى ذلك. بقي واحد من محظورات الإحرام، التاسع، سيأتي إن شاء الله.
ونويت العمرة في اليوم 27 ولم أخرج إلى التنعيم، فهل علي شيء في ذلك؟
الكثير من العلماء أوجب على من أراد العمرة من مكة أن يخرج إلى الحل، فإذا لم يخرج إلى الحل وأحرم من مكة وأتى بعمرته فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الجمع في إحرامه بين الحل والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة في العمرة وهي في مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بأن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك. فلو كانت العمرة من مكة جائزة لا جاز لها أن تحرم من مكانها.
يقول: جئت من الطائف وعملت عمرة ثم أقمت في مكة المكرمة ثلاث ليالي، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة للعمرة؟
ما دمت أتيت بعمرة من الميقات من الطائف وأنت الآن في مكة، فعليك أن تكثر من الطواف بالبيت، تكرر الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. وإذا رجعت إلى مكان إقامتك ثم رغبت في المجيء إلى مكة مرة أخرى فأتي بعمرة ولو تكرر ذلك، لكن لا تخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، لأن السلف رضي الله عنهم لم يحصل منهم ذلك سوى ما حصل من عائشة رضي الله عنها، ومعلوم ملابسات ما حصل عليها رضي الله عنها. نعم.
يقول: خرجت من المدينة بعد زيارة المسجد النبوي الشريف يوم 27 من رمضان وأحرمت من آباء علي، ولما وصلت إلى مكة دخلت دورة المياه، وحيث أني مريض وصل ملابس الإحرام نجاسة ولم أستطع منعها، فغسلت لبس الإحرام بالماء فقط ولم يطهر تماما، وبعدها تطهرت أنا وتوضأت وأتممت العمرة. وفي 29 من رمضان وبعد أن تطهرت الملابس تماما ذهبت إلى مسجد العمرة وأحرمت ثانيا وعملت عمرة أخرى، فما موقفي الآن؟
لا حرج عليك، لأنك ما دمت غسلت ملابسك عن النجاسة وتوضأت وتطهرت وأديت عمرتك الأولى، عمرتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك.
الإسلام في الذكر الجماعي بأحد أسماء الله جل وعلا.
الذكر مستحب ومرغب فيه، والله جل وعلا أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكون الذكر جماعيا، أن يكون ذاكر شخصا ويقول لهم مثلا لجماعة اذكروا الله كذا، أو يذكر ويتابعونه في ذكره، لم يكن هذا، وإنما يذكر المرء ربه جل وعلا في نفسه، يذكره دائما وأبدا ويثني على الله جل وعلا، ولا ينبغي الذكر الجماعي لأنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام فهو بدعة محدثة.
ويقول: بعد رجوعي من عرفة هل علي بعدما ألتقط الجمرات مبيت في مزدلفة؟
نعم، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقال بعض العلماء بأنه ركن من أركان الحج، لأن الله جل وعلا أمر به بالذكر عند المشعر الحرام، فهو واجب من الواجبات، فمن تركه فعليه دم. ولم يعذر صلى الله عليه وسلم عن المبيت بمزدلفة سوى السقاة والرعاة، هؤلاء معذورون عن المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق. تمتع بالعمرة إلى الحج ثم قدم الفدية على الإحرام بالحج، فهل عليه إذا اعتمر بعد الفدية دم؟ فدية هدي التمتع محله ووقته يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يذبح هديه في حال القران، والصحابة رضوان الله عليهم الذين تمتعوا معه ذبحوا هديهم يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعد العيد أيام التشريق، ولا يجوز تقديمه على الحج.
يقول: رجل جامع زوجته أثناء العمرة، فهل يمضي في النسك أو عمرته فسدت؟
إذا جامعها قبل الطواف والسعي فسد نسكه وعليه المضي فيه، وإن جامعها بعد الطواف والسعي وقبل التحلل فنسكه صحيح وعليه الفدية. تبيتوا بمزدلفة، والمطوف ليس مشرعا ولا يلزمكم بما يخالف الشرع، يجب عليكم المبيت، لا تخرجوا لا توافقوا.
يقول: احتلمت وانا نائم واغتسلت ولكن بقي في الثوب اثرا منه وهو جاف، فهل تصح الصلاة فيه؟
نعم، الصلاة صحيحة لان المني طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وانضحه بالماء رطبا، فهو اذا كان يابس ففركه يكفي، واذا كان رطبا فينضح بالماء وهو طاهر.
صيام هذا اليوم، ولكن أخذني النوم فلم أستيقظ إلا قبيل أذان الفجر، فجعلت آكل ما تيسر من السحور ولكن بعد عدة لقيمات سمعت الأذان فواصلت أكلي وشربي ولم ينتهي الأذان إلا وأنا قد انتهيت من السحور، فهل صيامي لهذا اليوم صحيح؟
إذا علمت أن المؤذن يؤذن لطلوع الفجر واستمرت في الأكل بعد طلوع الفجر فصيامك غير صحيح، وإن جهلت الأمر ولم تدري فالأصل أن الليل معك فصيامك صحيح إن شاء الله.
وأنا في الباخرة وقد وصلت يوم 27 من رمضان وأديت العمرة، وبعد ذلك سافرت إلى المدينة المنورة بعد العيد يوم العيد، وجئت من المدينة في اليوم الثالث من شوال ولم أحرم من الميقات لأني لم أكن أعرف، وجئت من غير إحرام ومكثت في مكة إلى الحج، فهل علي فدو؟
حيث أنك جئت من المدينة تريد مكة للحج في اليوم الثالث من شوال ولم تحرم من الميقات، فيجب عليك العودة إلى الميقات والإحرام منه بما شئت من نسك، فإذا لم تفعل وتعذر عليك العودة إلى الميقات فعليك هدي لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك وهو ميقات أهل المدينة. وهذه السائلة المرأة هي مع زوجها الذي أصيب بالشلل وتسأل عن نفقة ابنها، نفقة ابنها واجبة على أبيه واجبة على أبيه إذا كان له قدرة على ذلك، وإذا كان بينها وبين والدة زوجها أو بين زوجها بعض المشاكل فعليها مراجعة المحكمة، لأن هذه قضية تنظر من قبل المحكمة. يسأل عن حلق اللحية أهو حرام أم يجوز؟ هو محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها، قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. وهو عليه الصلاة والسلام قد أعفى لحيته وكذا صحابته الكرام رضوان الله عليهم. وحلق اللحية مشابهة للمجوس والمشركين واليهود.
يعتبر من حاضر المسجد الحرام؟
نعم، يعتبر من حاضر المسجد الحرام ما دام مقيما في مكة، ما دام مقيما في مكة ولو نوى الرجوع إلى بلاده. فهو من حاضر المسجد الحرام إذا حج محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بين الحج والعمرة فليس عليه هدي.
يقول: الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ويحجوا مع والديهم حج القارن أو المتمتع هل عليهم هدي؟
نعم عليهم هدي إذا أحرم به وليه إحرام المتمتع أو إحرام القارن فعليه ذلك، وإذا أحرم به إحرام المفرد فليس عليه شيء. لو أنه دخل به مكة بدون إحرام فلا حرج، ثم إذا كان يوم التروية نوى عنه الإحرام وجعله يحرم بحج مفرد فليس عليه شيء، لأنه لا يلزمه الإحرام من الميقات ما دام غير مكلف. فإذا أحرم من مكة بحج فقط فليس عليه هدي. وإنما الصغير يعفى عن عمده لأن عمده كسهو الكبير، يعفى عن عمده ما كان من سهو الكبير معفوا عنه فعمد الصغير مثله، كأن يكون الصغير تعمد لبس مخيط أو تعمد تغطية رأسه فإنه كسهو وجهل الكبير لا فدية فيه. يسأل عن الحركة المسموح بها بالصلاة، لأنه يقول إنه يرى الكثير يكثر الحركة. الخشوع هو لب الصلاة وقيمتها، وكلما كان المرء خاشعا في صلاته فهو أكثر لثوابه ويكون حظه من صلاته أكثر، لأن المرء قد يخرج من صلاته وليس له منها شيء بسبب عدم خشوعه وإقباله على صلاته. فالواجب على المرء أن يخشع في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
جئت من جيزان بنية الحج ولكن لي مصلحة بجدة ولم أحرم من الميقات، وبعد انتهاء المصلحة أحرمت من جدة وحضرت إلى مكة، فما العمل؟
إذا كانت نيتك للعمرة موجودة وأنت في بلادك ومررت بالميقات وأنت تريد العمرة أو الحج ولم تحرم منه وجب عليك هدي، ولو أن لك مصلحة في جدة وغرب تريد البقاء، لو بقيت 10 أيام أو شهرا وفي الطريق إلى مكة فلك ذلك ويوجب عليك الإحرام من الميقات. فإذا لم تحرم من الميقات وأحرمت من جدة وجب عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. أما الحالة الثانية إذا كنت تريد جدة فقط، فلما أنهيت غرضك من جدة رغبت في العمرة فأحرمت من جدة بنية مجددة حصلت عندك أخيرا فلا شيء عليك، وتكون عمرتك هذه من جدة، وأما العمرة التي نويتها من قبل تكون عمرتك من بلادك.
جئت من المدينة المنورة في اليوم 13 من ذي القعدة وأحرمت من أبيال علي على أساس بنية العمرة، ثم مكثت في مكة بعد العمرة حتى الحج، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة وأطوف وأسعى بطواف القدوم؟
لك الإحرام من مكة، تحرم من مكة بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وعليك هدي التمتع، ولكن ليس لك أن تطوف طواف القدوم لأنك مقيم في مكة، وإنما يجوز لك أن تطوف طواف التطوع، وليس لك أن تسعى بعد الطواف الذي تطوفه بعد الإحرام، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك هو طواف القدوم للحاج المفرد، أو طواف العمرة للمعتمر والمتمتع بالعمرة إلى الحج، وطواف الإفاضة، هذا الذي يصح السعي بعده. فإذا أقمت بمكة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وأحرمت بالحج، فلك أن تطوف طواف تطوع وليس بطواف نسك، وليس لك أن تسعى الآن، وإنما يكون سعيك بعد طواف الإفاضة إن شاء الله.
يقول: حضرنا من مصر إلى مكة المكرمة في اليوم الرابع عشر من رمضان، ثم ذهبنا إلى المدينة المنورة، ثم عدنا إلى مكة في يوم 21 من رمضان، وجلسنا إلى الحج، فهل علينا هدي؟
في هذه الحال ليس عليكم هدي، ما دام عمرتكم في رمضان ورجعتم من المدينة إلى مكة في غير أشهر الحج وأقمتم بها، وإذا أحرمتم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله تحرمون بالحج مفردين وليس عليكم هدي.
لأداء فريضة الحج، وبعد طواف القدوم ذهبت إلى الصفا والمروة وسعيت، وبعد السعي قدمت رأسي ناسيا، وتم تقصير شعري، وأنا محرم للحج قبل الوقوف بعرفة، فماذا أعمل؟
إذا نويت بعد هذا التقصير التحلل بعمرة وتحللت فلا شيء عليك، وتكون متمتعا وعليك هدي التمتع. وإذا رغبت في الاستمرار على نسكك الإفراد بالحج فيكون تقصيرك هذا خطأ وعليك فديته، وفدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فأنت إذا كنت قد استمررت في نسكك الحج مفردا فعليك فدية هذا التقصير، وهو 1 من 3 أمور أنت مخير بينها: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة.
رمضان ثم ذهبت إلى المدينة، وفي يوم 20 من رمضان أديت عمرة في يوم 18 من رمضان، ثم ذهبت إلى المدينة في يوم 20، ثم عدت في يوم 22 من رمضان إلى مكة بدون إحرام جهلا مني، وأنني سأبقى إلى أداء فريضة الحج، فماذا علي؟
لا شيء عليك إن شاء الله، لأن مجيئك إلى مكة قبل أشهر الحج.
السعي بين الصفا والمروة أديت 14 شوطا جهلا مني، حيث أني كنت أعتبر المسافة بين الصفا والمروة ثم العودة إلى الصفا مرة أخرى شوطا واحدا، فما الحكم؟
لا شيء عليك ما دام أن فعلك هذا جهلا، لا شيء عليك، ولكن لا تعده مرة أخرى.
أحرم للحج ثم تذكر شيئا نسيه كان يريد أن يفعله قبل الإحرام كقص الأظافر لطولها أو غير ذلك من محظورات الإحرام، فهل له أن يتحلل من الإحرام لفعل ذلك؟
لا، لا يجوز له أن يتحلل من أجل أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام، لأنه إذا دخل في النسك لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعد إتمامه. فمثلا لو عقد نية الإحرام ونوى الدخول في النسك ثم تذكر أنه يريد تقليم أظافره أو نتف شعر إبطه أو نحو ذلك من الأمور فليس له ذلك، وعليه أن يستمر في نسكه ولا يتعرض لهذا المحظور، فإذا تحلل من نسكه فعل ما يريد.
عملت الطواف قبل الظهر وضيعت شنطتي ولم أعمل السعي بين الصفا والمروة، فماذا علي؟
إذا كنت لم تعمل السعي حتى الآن وجب عليك أن تستعيد ملابس الإحرام وأن تكمل عمرتك، لأن عمرتك ما تمت حتى الآن وأنت لا تزال على إحرامك وإن لبست ثيابك، فعليك أن تعيد ملابس الإحرام وتتم سعيك ثم تقصر من رأسك أو تحلقه، فأنت لا تزال على إحرامك. يقول نوى الحج بعد العمرة في رمضان إذا خرج إلى جدة ثم عاد إلى مكة في أشهر الحج دون إحرام، هل يلزمه شيء؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه شيء، لأن جدة ليست بمسافة قصر بالنسبة إلى مكة، فيخرج من مكة إلى جدة ويعود في نفس اليوم فيعود بدون إحرام ولا شيء عليه إن شاء الله.
يقول كنت محرما وخرج الدم من أنفي بكثرة، هل علي شيء؟
لا يؤثر على إحرامك، وإذا كان الدم كثيرا فإنه ناقض للوضوء فقط، وأما الإحرام فهو صحيح ولا يؤثر عليه الدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.